بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها. مع تمنياتنا لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب بينا. هذا الحديث الشريف اشتمل على تحريم ربا النسيئة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الربا. وقوله رحمه الله عن أبي المنهال هو سيار بن سلمة، وقد تقدمت ترجمته في باب مواقيت الصلاة في قصته رحمه الله مع أبي برزة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له قصة وسبب، وذلك أن أبا المنهال رحمه الله كان له شريك يتاجر معه، ثم إن هذا الشريك باع الذهب بالورق، فأنكر عليه أبو المنهال بيعه، فأخبره ذلك الشريك أنه باع هذا البيع وفي السوق زيد بن أرقم والبراء بن عازب، فلم ينكر عليه أحد شيئا من ذلك، فسكت عنه. فذهب أبو المنهال إلى زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما وسألهما، فأخبراه بالحديث الذي ذكره المصنف هنا. وقوله قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب وكلاهما يقول هذا خير مني. هذه العبارة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعترفون لعلمائهم وأجلائهم بالفضل والعلم، وكانوا ينزلونهم منازلهم ويشهدون لهم بما هم فيه من السبق والفضل. وفي قولهم هذا خير مني دليل على مسألة، وهي جواز التزكية، والتزكية المراد بها الثناء والمدح. فإنك إذا ذكرت رجلا خيرا صالحا وأثنيت عليه فقد زكيته. والأصل في التزكية أنها جائزة إذا جمعت ثلاثة شروط: الشرط الأول أن توجد حاجة للتزكية، الشرط الثاني أن تكون التزكية بالحق لا بالباطل، والشرط الثالث أن لا يبع. الشرط الأول أن توجد الحاجة للتزكية، والشرط الثاني أن يزكيه بالحق لا بالباطل، والشرط الثالث أن لا يبالغ في التزكية. فأما وجود الحاجة فمثال ذلك أن يحتاج إلى تزكية الإنسان للشهادة أو الزواج. فلو أن إنسانا سألك عن رجل صالح يريد أن يزوجه، وأنت تعرف هذا الرجل بالصلاح أو العلم والفضل، فإنك تشهد بما علمت من الخير فيه، وذلك لأن الله عز وجل حرم كتمان العلم من الشهادة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والخير فإنه لا يجوز لك كتمان خيره وصلاحه، لأن الله عز وجل حرم هذا الكتمان. ومن أمثلة الحاجة للتزكية أن تزكي العالم حتى يشهد بفضله ويقتنع الناس بعلمه، وهذا هو الذي قصده البراء وزيد رضي الله عنهما، فقد أثنى كل واحد منهما على الآخر، وذلك لكي يقتنع بعلمه ويعمل بفتواه. وهذا يدل على أنه ينبغي ذكر أهل العلم بعلمهم والثناء عليهم بفضلهم وضبطهم. وقد تضافرت النقول عن الأئمة رحمة الله عليهم في ثناء بعضهم على بعض وذكرهم لفضله، لأنك إذا ذكرت فضل العالم بالعلم فإن ذلك أدعى لقبول الحق منه عند عامة الناس، وأما إذا جهل فضل العلماء فإنه ربما استخف بهم عامة الناس وجهلاؤهم. ولذلك اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضل بعضهم، وشهدوا لبعضهم بما هم فيه من التبرز، مع أنهم كانوا أقرانا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرناء من عادتهم أنهم يتحاسدون ويتنافسون ويتباغضون، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عكس من ذلك. فالمقصود أنه إذا وجدت الحاجة إلى التزكية فإنه يزكى الرجل، وكذلك المرأة إن احتيج إلى تزكيتها فإنها تزكى. أما الشرط الثاني فإنه يجب على من زكى غيره أن يذكر الحق، وأن لا يكذب فيه تزكيته ولا يبالغ فيها، فكثير من الناس إذا زكى فإنه يطنب في الثناء والتمجيد والمدح، وربما بالغ في وصفه، وذلك من الزور الذي حرم الله قوله، كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وكذلك إذا غرر الإنسان فأثنى على أحد بالعلم ولم يكن الشخص المزكى كذلك فإنها مصيبة عظيمة، لأنه إذا أثني على الجاهل بالعلم اغتر الناس بذلك الثناء وسألوه واستفتوه ورجعوا إليه في أمور دينهم. ولذلك قال العلماء: من أثنى على جاهل بعلم فإنه يحمل وزره إذا أعان على سؤاله وفتواه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثني بعضهم على بعض، وذلك بالحق لا بالباطل. فإذا زكى الإنسان غيره فإنه يزكي بالعدل والقول الذي لا مبالغة فيه. وهنا مسألة: كيف يجوز للإنسان أن يزكي أخاه ويمدحه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فإن هذا الحديث الذي ذكرناه يدل على تحريم المدح، وظاهره أنه لا يجوز أن يزكي إنسان غيره. وقد أجيب من هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اثنوا على المداحين التراب، اثنوا في وجوه المداحين التراب، المراد به المداحون الذين يبالغون في المدح والثناء، ولذلك جاء بصيغة المداحين ولم يأتي بصيغة المادحين. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك قال العلماء: المراد بالمداحين الذين من شأنهم أن يبالغوا في الثناء والمدح. أما إذا مدح الإنسان لموجب فأن يمدح إنسانا ذا فضل بفضله فإنه لا يدخل في هذا الحديث. ويشترط في جواز التزكية أن تؤمن فتنة الشخص الذي يزكى، فإذا أردت أن تمدح شخصا في وجهه أو في غيبته فعليك أن تتقي الله عز وجل فيه، فإن علمت أن مدحك له وثناءك عليه يوجب فتنته ويوجب غروره وصرف قلبه عن الإخلاص، فإنه يحرم عليك أن تتسبب في وقوعه في هذا المحذور. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية إلا الموجب، وقال لا يقطع أحدكم عنق أخاه، أي بالمدح والثناء، وذلك إذا لم تؤمن الفتنة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في مدحه لأصحابه رضوان الله عليهم وثنائه عليهم، وكل ذلك يدل على مشروعية المدح والثناء بشرط أمن الفتنة. وقال الله في كتابه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإن هذه الآية الكريمة نزلت في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وأثنى الله عز وجل عليه، فدل على مشروعية الثناء عند وجود الموجب للدلالة على الفضل وعند أمن الفتنة وقول الحق والعدل. فقال هذا الصحابي، فقال كل واحد من هذين الصحابيين هذا خير مني. وفي هذه الجملة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الناس أن يعترفوا لأهل الفضل بفضلهم، وذلك أن زيدا شهد بفضل البراء والبراء شهد بفضل زيد، وكان كل منهما يثني على الآخر. وقد جاء في رواية الحديث أنه لما قدم أبو المنهال على البراء بن عازب صرفه إلى زيد، فلما قدم على زيد صرفه زيد إلى البراء مرة ثانية. وهذا يدل على ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار عنهم أنه ربما مر السائل على 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوى، كل واحد منهم يصرفه إلى أخيه. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يود أن أخاه قد كفاه مؤونة الفتيا، وجاء عنهم أنهم كانوا يجتمعون في المسجد فيأتي السائل فيسأل أحدهم ثم يصرفه إلى الثاني حتى يعود إلى أول من سأل. وكل ذلك تورعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن العالم يجوز له أن يمتنع من الفتوى وأن يحيل السائل إلى من هو أعلم منه. وفيه دليل على أن العالم أيضا إذا أفتى وأصاب الحق أحال إلى غيره حتى يكون فتواه، حتى تكون فتوى الثاني مؤكدة لفتوى الأول. وكل ذلك فضل ونبل وخير كثير وصلاح وبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج للعلماء ومنهج لطلاب العلم والصلحاء أن يثني بعضهم على بعض وأن يذكر بعضهم فضل بعض. ولذلك إذا سمعت العلماء يشهد بعضهم لفضل بعض ويثني بعضهم على علم بعض وجدت المودة والرحمة والتآلف والتعاطف والتآزر والتناصر بين المؤمنين، وتجد طلاب العلم متراحمين متواصلين متعاطفين، لأنهم يجدون القدوة بينهم في العلماء والصلحاء. والعكس بالعكس، فإذا تفرقت كلمة العلماء وطلاب العلم ووجدت في البلدة الواحدة العالمين كل منهما يتتبع عثرة الثاني أو يحاول أن يجد منه الغلط أو السهو أو الزلل، وعندها تثور سائرته، فتلك سلمة في الدين وثغرة في الإسلام عظيمة يشتغل فيها العلماء بعضهم لبعض. ولذلك نبه العلماء على أنه قد يقع التحاسد والتنافر بين أهل المهنة الواحدة، وكان بعض أهل العلم إذا ترجموا للعلماء وكان لبعضهم كلام في بعض طووا ذلك ولم ينشروه وشتروه ولم يبينوه بما فيه من الأذية للمؤمنين وفتح ثغرة في الدين. ولذلك ينبغي العناية بهذا الأصل العظيم، وهو أن يكون بين العلماء وطلاب العلم من المودة والرحمة والمحبة ما هم أهل له. ولذلك قالوا في الحكمة: العلم رحم بين أهله، فهو رحم بين العلماء يتراحمون به ويثني بعضهم على بعض بخيره وفضله ونبله، ورحمة بين طلاب العلم فتجدهم يتعاطفون ويعلم بعضهم بعضا وينتفع بعضهم من علم بعض، وهذا هو الواجب بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم وفضلا عن العلماء والأخيار والهداة. ونسأل الله العظيم أن يجمع القلوب وأن يصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. فانظر رحمك الله إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا بهذه المثابة التي تدل على سلامة صدورهم وحسن نياتهم. ولذلك كانوا إذا اختلفوا في المسألة من أمور النكاح والبيت رجعوا إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، واحتكموا إلى الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن المسألة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قالت للسائل: اذهب إلى عبد الله بن عمر فإنه أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مني. فكلما كان العلماء وطلاب العلم على هذه المثابة كلما كان الخير. ولذلك تقع فتن عظيمة في الحي الواحد، وقد تقع في المكان الواحد بين طالبي علم، قد يتأذى العوام من التنافس والتنابز بينهما، وكل منهما يتتبع عورة الثاني ويكسب سواته ويبين غلطه، وهذا لا ينبغي. فالمنبغي على طلاب العلم أن يجمعوا العامة على الدين وألا يفرقوهم بالتحاسد والتنافر والتنابز، والله عز وجل حرم ذلك بين عامة الناس، وقال لنبيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. فالإنسان إذا تكلم في العلماء منع الخير، لأن الناس ستحتقرهم بذلك الكلام، وإذا احتقرتهم لم تقبل علمهم ولم تذعن لفتاويهم. فلا شك أن هذا مصاب عظيم، حتى كان بعض العلماء المتقدمين يقول: إذا رأيت الرجل من بأبه أن يتكلم في العلماء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه مبتدئ أو صاحب هوى. ونسأل الله أن يعافينا من ذلك كله. يقول: فحرف لما سأل أبو المنهال رحمه الله زيدا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب دينا، وفي هذا دليل على أنك إذا اشتريت ذهبا بالورق أو اشتريت ورقا بالذهب أنه ينبغي على كل من البائع والمشتري أن يتقابضا، وإذا حصل التأخير منهما فذلك ربا النسيئة الذي حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال: هكذا سمعت.
هذا الحديث اشتمل على وجوب التماثل في شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ووجوب التقابض في ذلك الشراء سواء حصل التماثل أو كانت الأنواع مختلفة كبيع الذهب بالورق. تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول عن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث ابن كلبة بن مسروح الثقفي عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه يوم الطائف في حصاره لما حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 18 سنة، فلما رأى الحصار تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السور ببكرة، فسموه أبا بكرة لأجل ذلك، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت الطائف جاء مواليه وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده عتيقا إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه عتيق الله ورسوله. فجعله عليه الصلاة والسلام حرا. هذا الصحابي الجليل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بالبصرة، وقال بعض السلف: ما نزل البصرة أفضل من عمران بن حسين وأبي بكرة نهيع بن الحارث رضي الله عن الجميع. فكان عابدا صالحا ورعا تقيا. ولما وقعت وقعة الجمل بين علي وعائشة رضي الله عن الجميع اعتزل أبو بكرة الفتنة ولم يدخل فيها، فكان في ذلك دليل على فضله ونبله وورعه رضي الله عنه وأرضاه. وحصلت له قصته مع المغيرة بن شعبة حين شهد عليه بالزنا ولم يكتم النصاب الشهادة، فجلده عمر رضي الله عنه وأرضاه ورد شهادته على ظاهر آية القلب، وكان يقول له: تب أقبل شهادتك. فكان يمتنع رضي الله عنه من الرجوع عما شهد به. توفي ولم يتوفى رضي الله عنه حتى رأى 100 نفس من ولده وولد ولده، فخلف 100 نفس ما بين ولد وحفيد، ثم إنه لم يعقب منهم إلا 7. توفي رضي الله عنه 50 من الهجرة، وقيل 51، وقيل 2، وقيل 53 رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. هذا الصحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بيع الذهب بالذهب، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء. هذا القول فيه على مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على التحريم، وكذلك إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الوجوب، وأنه يعتبر دليلا لإيجاب ذلك الأمر إلا إذا قام الدليل على صرف الأمر إلى الندب والاستحباب. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، أي لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالذهب إلا إذا استوى وزنهما، وكذلك إذا بعت الفضة بالفضة ينبغي أن يستوي الوزن فيهما. وكذلك قوله وعن الذهب بالذهب وعن الفضة وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة كيف شئنا، أي إذا شئت أن تبيع الذهب بالفضة فبعه كيف شئت سواء اتحد وزنهما أو اختلف، فلا يجري ربا الفضل بينهما ولكنه اشترط عليه الصلاة والسلام إذا باع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أن يكون ذلك البيع يدا بيد. وقد تقدم شرح هذه الجمل في الأحاديث الماضية، وبينا أنه إذا تبايع الإنسان ذهبا أو فضة متماثلا وجب التساوي، وأما إذا باع الذهب بالفضة فإنه لا يجب التساوي وإنما يجب التقابض فيجري الربا من وجه واحد بينهما.
سبحان الله وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل النهي عن بيع الذهب بالورق ليلا خاص بهما أم أنه يشمل باقي الأصناف الستة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز بيع الأصناف الربوية الستة إلا يدا بيد إذا اختلفت، وذلك عند اتحاد الجنس كالذهب بالفضة والفضة بالذهب ينبغي أن يكون يدا بيد. أما الأربع الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح فلا يجوز أن تبيع واحدا من هذه الأربعة بواحد من أصناف الربوية إلا يدا بيد. فلو بعت شعيرا بتمر فإنه يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين فيقع التفاضل، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. فلو قال لك أعطيك الشعير الآن وتعطيني التمر غدا فهو ربا نسيئة. والدليل على ذلك حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد إذا بعت صنفا ربويا من التقابض، حتى لو بعت طعاما. فلو سألك سائل مثلا وقال عندي كيس من الأرز أريد أن أبادله بكيسين من السكر أو أبادله بكيس من السكر، تقول ينبغي أن يكون يدا بيد. فلا حرج أن يقع التفاضل لأن الجنس والصنف مختلف ولكن ينبغي أن يقع التقابض لأن الجنس متفق. فهذه قاعدة أن المطعومات ينبغي إذا بعتها مع اختلاف أصنافها واتحاد جنسها وهو الطعم ينبغي أن يكون يدا بيد، وإلا جرى ربا نسيئة. والله تعالى
سبح الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم بيع الذهب بالشيكات إذا كان لها رصيد في البنك ولكن الشرط يكون بعد التفرغ؟
هذه المسألة ظاهر النصوص أنه يقع الربا فيها. فلو اشترى كيلو من الذهب وأعطاه شيكا فإنه يقع الربا ويعتبر من ربا نسيئة، لأن من أخذ الشيك سيذهب ويصرفه ويتأخر قبضه للثمن الذي في مقابل الذهب. وقال بعض المتأخرين يجوز شراء الذهب بالشيكات، وذلك لأن الشيكات مثل الورق، فكما جاز شراء الذهب بالمستند الورقي وهي العمل الورقية يجوز شراؤه بالشيكات، وهذا قياس منتقد عند الأصوليين لناقض الفارق. فمن شرط صحة القياس استواء الحكم فيهما، فإننا قلنا بجواز شراء الذهب بالورق أو العمل لتعذر الحصول على الرصيد فوجدت الضرورة، وأما بالنسبة للشيكات فإن رصيدها مقدور عليه وبإمكان الإنسان أن يأخذ رصيد هذا الشيك ويشتري به، ولذلك يجري فيه الربا على ظاهر السنة. ولا وجه للتخصيص فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الذهب على شرط النظر، وهو أن يأخذ الذهب لكي ينظر فيه أهله، فإذا رغبوه أخذه وإلا رده للبائع؟
هذا فيه تفصيل. من أخذ ذهبا من البائع فإنه على حالتين: إما أن يقول هذا الذهب آخذه فإن أعجب الأهل رجعت وأعطيتك الثمن، وإما أن يقول آخذه وينظر فيه الأهل فإن أعجبهم جئت واشتريت. ففرق بين الأمرين أنه في الحالة الأولى إذا أعجب الأهل فقد تم العقد لحصول المشروع، لحصول الشرط، فيتأخر في دفع المبلغ الذي هو قيمة الذهب فيقع ربا النسيئة فيحرم في هذه الحالة. أما لو أنه أخذ الذهب وأراه أهله فأعجبه ورجع ثانية من البائع واتفق معه بعد أن أعجب الأهل، فحينئذ سيقع التقابض ويزول محظور النسيئة، ولا حرج في البيع والشراء على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تتكلموا عن العلة الربوية، هل هي الثمنية أم الوزنية؟
والله هذه المشكلة الحقيقة دروس معاملات دسمة، وأنا والله أشفق على الناس حتى أقول بعض الأحاديث، يعني جزاهم الله خير الذين يتحملون الصبر عليها، وإن كان والله الإنسان مأجور. على العموم مسألة العلة الربوية يعني قد تشوش على البعض، لكن لا مانع يحتسب بارك الله فيك. العلة الربوية مسألة مهمة، فمن عرف العلة أمكنه أن يطلع على كثير من مسائل المعاملات الربوية المعاصرة، ويستطيع أن يعلم هل الربا موجود في هذا الشيء الذي لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بموجود. وإذا أردت أن تدرس مسألة علة الربا فاعلم رحمك الله أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة باب الربا، وكلام العلماء في علة الربا انصب على هذا الحديث، وأكثر مباحثهم في هذا الحديث الذي هو حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ويسميه العلماء بحديث الأصناف الستة. وفيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه ستة أصناف قسمها العلماء إلى جنسين: الجنس الأول أثمان وهما الذهب والفضة، والجنس الثاني مطعومات وهي أربعة أصناف: البر، التمر، الشعير، الملح. فبحكمة الشريعة أنها اختارت هذه الأصناف الستة، إذا تأملتها وجدتها أصولا لغيرها، فتجد الذهب والفضة أصولا لغير المطعومات كالحديد والرصاص والنحاس والميكل والصفر وغيره كما سنبينه. فإن كان الشيء الذي سئلت عنه الآن من حديد أو نحاس أو صفر رجعت إلى كلام العلماء في الذهب والفضة، لأن الحديد والنحاس والصفر ليس بمطعوم، فتنظر إلى علة غير المطعومات وهي الذهب والفضة. وإن كان الذي سئلت عنه بيع شيء بشيء متفاضل من جنس المطعومات رجعت إلى الأربعة: البر والتمر والشعير والملح. قال العلماء: هذه الست أصولا لغيرها. فلو نظرت إلى البر والشعير قالوا أصول للحبوب، فيلتحق بهم العدس والأرز والفاصوليا واللوبيا والفول ونحوها من البقول، كذلك أيضا يلتحق الحبوب ونحوها من الحبوب، كذلك أيضا نص على الملح كأنه ينبه على المطعومات المالحة، فتلحق بالملح كل مطعوم مالح لوجود العلة المشتركة بينهما كما سنبين. ثم بقي الحلويات، فتنظر إلى نصه على التمر، فأصبحت الأربعة مقصودة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها: البر والشعير أصل من المطعوم ممن ذكرناه من سائر الحبوب، والتمر والملح أصل للحلويات والأملاح. فإن المطعومات إما أن تستصلح تكون صالحة بنفسها في التمور ونحوها، وإما أن تستصلح بغيرها كالأملاح. فأصبح الحديث جامعا لأصول المطعومات. إذا علمنا أن عندنا ستة أصناف منقسمة إلى جنسين، الجنس الأول أسمان والجنس الثاني مطعومات، فينبغي أن تبحث في علة الربا في الأسمان من وجه وفي المطعومات من وجه آخر. فنبدأ بعلة الأسمان. نظر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة وأمر بالتماثل، إذا بعت ذهبا بذهب أو بعت فضة بفضة ينبغي أن يتماثل في الوزن. قالوا فكل شيء يوزن يجري فيه الربا غير المطعومات، لقول عليه السلام وزن بوزن، ولأمره عليه السلام بالتماثل بين الذهب والفضة وكل منهما موجود، فدل على أن العلة هي وجود الوزن بينهما. كأن الشريعة تقول إذا بعت شيئا موزونا بشيء مثله موزون فالعدل أن يكون الوزن واحدا. فلو بعت حديدا طنا من حديد بطنين ظلمت الذي أخذ الطن، فكان في ذلك ظلما لمن دفع الأكثر. قالوا فلا بد من تحقق العدل بالوزن. لكن المعدودات كمثلا الإبل والبقر والغنم، مثلا السيارة معدودة، وقال قائل السيارة غير مطعومة، فلو بعت السيارة بسيارتين ظلمت الذي دفع السيارتين؟ قلنا لا، لأنك في الموزون يتحقق العدل بالوزن، ولكن في السيارات لا يتحقق العدل بالوزن، فإن السيارة قد تضاهي السيارتين وقد تضاهي الثلاث، فجاز التفاضل وامتنع الربا. فأصبحت العلة عند هؤلاء وجود الوزن. قالوا كأن الأشياء الموزونة في بيع الناس لو فتح لهم في أن يتبايعوها متفاضلة فإن ذلك يضر به ويكون في إجحافا وظلما، فأصبح الوزن هو العلة. وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم، وله تنويل النفس إن ظاهر النصوص يدل على رحان هذا القول، وقد أطلب العلماء رحمة الله عليهم ببيان رجحانه، وقد ومنهم ابن رشد في بداية المجتهد أشار إلى نفاسة هذا القول ورجحانه من جهة التعادل ومقصود الشريعة كما نبهنا. إذا قلت العلة الوزن، يصبح في هذه الحالة أي سؤال تسأل عنه من الناس تنظر في هذه العلة، لأن الناس دائما مباحث الربا بالمناسبة حتى يكون طالب العلم على علم وإدراك، مباحث الربا دائما يسأل فيها في كل شيء باع متفاضلا. فبمجرد ما يقول لصاحب بعني كتابك بكتابين أو بعني قلمك بقلمين أو ساعتك بساعتين سيرد السؤال ما دام في زيادة، هل هو ربا أو ليس بربا؟ إذا دائما إذا وجدت الزيادة وجد السؤال عن كونه هل هو ربا أو ليس من الربا. فكل شيء بيع بمثله متفاضلا من غير المطعومات تبحث عن كونه يباع بالوزن أو بغير الوزن. فإن كان من جنس الموزونات قلت لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. مثال ذلك، لو أن إنسانا أراد أن يعمر عمارة، ونحن نمثل بأشياء موجودة حالية لأن كثير من طلاب العلم يقرؤون هذه المسائل بالبر والشعير والملح، لكن إذا جاء إلى واقعه لا يجد برا ولا شعيرا ولا ملح، ما يجد إلا أسئلة عصرية، ولذلك تجد كثير من طلاب العلم يجد دور بينه وبين من ما يقرأ وبين ما يسأل عنه. فلذلك نقول لو أن إنسانا أراد أن يبني عمارته فجاءك وقال اشتريت نوعا من الحديد، اشتريت منه طن من الحديد فلم يناسبني ولم يعجبني، وجدت ما هو أحسن وأجود منه، فقال لي صاحبه أبيعك هذا الحديد من الصل طن منه بطنين من الزهر الذي عندك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ لاحظ طن بطنين اختلف الوزن، فتقول الحديد موزون، وإذا كان من جنس الموزونات فلا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذا إذا كان الشيء الذي من غير المطعومات يباع وزنه. طيب لو فرض هنا مسألة ينبغي التنبه عليها، علمنا أن العلة هي الوزن، فلو أن هذا الموزون الذي هو الحديد أخرجته الصنعة عن كونه موجودا إلى كونه معدودا، هل يجب الربا؟ الجواب لا. وبالمثال يتضح الحال، فلو أن هذا الطن من الحديد أخذه صانع فصنعه أبوابا أو شبابيك أو صنع منه سيارات أو غيرها من الآلات، فأصبح الحديد بدل أن يباع بالوزن يباع بالعدد. فأنت إذا أردت أن تشتري الباب من الحديد ما تقول بعني طنا منه أو طنين، ولكن تقول بعني بابا أو بابين أو ثلاثة، فانتقل من كونه مبيعا بالوزن إلى كونه مبيعا بالعدد. فإذا أخرجته الصنعة فلا يقول من كونه موزونا إلى كونه معدودا انتفى الربا فيه. فلو سألك سائل وقال عندي باب من الحديد أريد أن أبيعه ببابين، أو باب من النحاس أو آلة من النحاس إبريق من النحاس أريد أن أبيعه بإبريقين، هل الحكم؟ تقول يجوز ذلك، لأنه وإن كان الحديد موزونا في أصله فإنه بالصنعة قد خرج عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. طيب ما الدليل على أن المعدودات يجوز فيها التفاضل؟ ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة. البعير بالبعيرين، لأن البعير لا يطعم، ليس بمطعوم من غير المطعومات، لكنه مباع بماذا؟ بالعدد. فكل مبيع بالعدد لا يجري فيه إذا. طيب الآن عرفنا أن العلة في الأثمان الذي هي الذهب والفضة الوزن. هناك قول ثاني للجمهور وهو أن العلة هي الثمانية. هذه العلة التي قالها الجمهور مرجوحة، وهي علة تسمى عند الأصوليين بعلة قاصرة، وقد اختلف فيها وإن كان الصحيح جواز التعليل بها، كما قال صاحب المراقي وعللوا بما خلت عن تعدية ليعلم امتناعه والتقية. هذه العلة القاصرة يقولون العلة في الذهب والفضة أنه لا يجوز بيعها متفاضلة إذا اتحد صنفها وجنسها لمكان كونها ثمنا للأكياس، وبناء على هذه العلة لا يجري الربا في غير الذهب والفضة. ولذلك قد تسمع بعض العلماء يقول يجوز بيع الطن من الحديد بالطنين، لأنه لا يرى جريان الربا في غير الذهب والفضة، وهذا قول مرجوح. والصحيح أنه يجري الربا في الموزون ملحقا بكل ذهب وفضة. طيب الآن عرفنا العلة بالنسبة للذهب والفضة، ننتقل إلى العلة إلى غير الذهب والفضة وهي المطعومات. غير الذهب والفضة وهي المطعومات، إذا كان المطعوم سألك عنه سائل وقال أريد أن أبيع سكرا مثلا، السكر لم يذكر في الحديث، فلو أنه أراد أن يبيع كيسا من السكر بكيسين أو أراد أن يبيع كيلو بكيلوين ونحن ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا يتفرع إلى علة الأصناف الأربعة المطعومة. قال بعض العلماء العلة كي كما يقول الحنفية ورواية عن أحمد، وقال بعضهم العلة الطعم كما يقول الشافعية ورواية عن أحمد، وقال بعضهم الحوت والادخار كما يقول المالكية واختاره الإمام القيم، وقال بعضهم العلة الطعم مع الكيل أو الوزن كما قال به جمع من السلف ومن سعيد بن المسيب، وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب إن شاء الله. أن العلة في المطعومات مركبة من شيئين، أولا كونه مطعوما بشرط أن يكال أو يوزن، كونه مطعوما، والدليل على ذلك حديث معمر بن عبد الله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، والمماثلة تتحقق بالكيل وبالوزن. ولذلك كل مطعوم يكال أو يوزن يجري فيه الربا. وبالمثال يتضح المقال، فلو أن إنسان سأل وقال أريد أن أبيع كيلو من السكر بكيلوين، تقول أولا السكر مطعوم، هذا الوصف الأول، إذن هو من أصناف الربا. طيب يكال أو يوزن؟ يوزن، إذا لا يجوز بيع الكيلو منه بالكيلوين لأنه من جنس الربويات. وظاهر حديث معمر نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يدل على أن كونه مطعوما بالكيل أو الوزن يمنع فيه التفاضل، فلا بد يدا بيد مثلا بمثل. أيضا لو سألك عن الأرز وقال لك أيضا لو سألت عن الأرز وقال لك أريد أن أبيع كيلو من الأرز بكيلوين، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول أولا الأرز طعام، ثانيا يكال أو يوزن، يوزن، إذا لا يجوز بيعه الكيلو من الأرز بكيلوين. ثبتت الآن العلة في مسألة الطعام، ويبقى الإشكال الآن لو أن هذا الطعام كان مطعوما لكنه لا يكال، لا يباع بشيء ولا بوزن، ولكن يباع بالعدد. مثال ايش؟ مثل ما يذكرون البطيخ، البطيخ مثلا لو جرى العرف انه يباع بالاعداد، فتقول اعطيني بطيخه او بطيختين او ثلاث، وحينئذ اذا بيع بالعدد لا يجري فيه الربا من جهه التفاضل، ويجوز ان تبيع البطيخ بالبطيخين لانها لا توزن. لكن لو جرى العرف ان البطيخ يباع بالوزن، فيقال هذا البطيخ كل كيلو منه مثلا بريال او ريالين، فحينئذ يجري فيه الربا، ولا يجوز ان تبيع الواحده مده مثل. اذا هذا راجع الى ماذا؟ الى جريان العرف، فكونه بطيخا مطعوما لكنه اذا بيع بالعدد ليس بمثيل ولا بموزون فلا ربا، لكن يجري فيه الربا من جهه التفاضل، فتقول كل مطعوم يجب ان يكون يدا بيد. كذلك لو سألك السائل عن بيع الصندوق من البرتقال بصندوقين، أو صندوق من التفاح بصندوقين، أو من الموز، ما الحكم؟ تقول التفاح طعام، نعم مطعوم، يكال أو يوزن؟ يوزن، إذا لا يجوز بيعه متفاضلا. لكن لو بيع التفاح بالعدد فأصبح يباع بالحبة، ما الحكم؟ لا يجري فيه الربا من جهة التفاضل، فتبيع صندوقه بصندوقين أو بثلاث لا حرج عليك في ذلك. علمنا الآن علة الأصناف الأربع المطعومة. فسألك السائل عن الأرز وقلت له فيه الربا، فقال لك ما الدليل؟ يعني عرفنا أن الدليل حديث معروف من عبد الله، لكن عندنا أربعة أصناف: البر، الشعير، الملح، التمر. الأرز هذا ألحقته بماذا؟ تقول لما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فهمت أن الأرز آخذ حكمه. لكن لو سألت عن السكر وقال لك السكر هو مطعوم من حرمت الربا فيه، تقول هو كالتمر بجامع كون كل منهما من السكريات أو النشويات. ولو سألك عن الأحمر أو الليمون مثلا، لو كان الليمون يباع وزنه وهذا الليمون يطعم أو يصفح به الطعام، تقول يحرم بيع الحبة منه بالحبتين وكيلو بالكيلوين لأنه مطعوم موزون، بدليل حديث معار بن عبد الله قال لك فأي الأصناف، فأي واحد من الأصناف يشبهه؟ تقول الليمون كالملح بجامع كون كل منهما مطعوما تستصلح به الأقوال. وقف على هذا. إذا بناء على ذلك يكون هذا الحديث جامعا لمسائل الربا سواء كانت من جهة الأثمان ومن جهة غيرها، والله تعالى
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد دفنه يشرع أم فيه مخالفة؟
أما بالنسبة للميت فالسنة أنه إذا دفن وورع في جحده وقام الإنسان، فالسنة أن يقوم الإنسان على قبره ويدعو له، وما يفعله بعض العامة من الانصراف مباشرة خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهو بحاجة إلى الدعاء خاصة عند اللحظة التي ينتهى فيها من دفنه، لأنها لحظة لقاء الملكين وسؤال الملكين، وتكون لحظة شديدة على المؤمن لأنه يفزع فيها، فقد كان في سكرات موته وإذا به فجأة أمام الملكين بشدة منظرهما وشدة مؤونة أسئلتهما يفاجأ فجأة وهو في قبره ولحظه يحتاج إلى تثبيت، فناسب أن يدعى له بالثبات في هذه الحالة. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا في الآخرة عند سؤال الملكين يثبت الله قلب المؤمن فيجيب عن أسئلته. السنة أن يدعى للميت بعد الفراغ من دفنه ويسأل له الثبات، خاصة الثبات. ويقول العلماء أنه إذا ورد الدعاء مناسبا للحال فهو أفضل من الدعاء المطلق، فإن الحال حال السؤال، والدعاء بالتثبيت بالسؤال فيه مناسبة الحال أفضل من الدعاء المطلق، ولذلك يجتهد في سؤال الثبات له. والسنة أن لا ترفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار له للدعاء له في الثبات ولم يرفع يده صلوات الله وسلامه عليه. فتكلف رفعهما فيه اعتقاد الفضل، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد أنه أفضل فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو زرت المقابر زيارة أو دخلت المقابر وأردت أن تدعو لأهلها، لا حرج أن ترفع يديك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى البقيع ورفع يديه ودعا لأهل بقيع الغرقدي واستغفر لهم. فالسنة أن في زرت المقابر لا حرج أن ترفع يديك عند الزيارة، لكن إذا كان الشخص يريد أن يستغفر بعد الدفن فالسنة أن يدعى له دون تكلف رفعه. والله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، فإذا يتحقق التقابض في كميات كبيرة هل يتحقق لأخذ أب أن يجلب الصرف من المخزن؟
التقابض صرف عند العلماء رحمة الله عليهم مستنبط من النصوص، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز ما ورد به النص. وأما كيفية تطبيق ذلك فالإنسان إذا اتقى الله يتقي قدر استطاعته، فكل ما كان بيد الإنسان أن يفعله سواء كانت البضاعة كبيرة أو صغيرة يفعل. فإن زاد الأمر عن حده وطاقته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أن يوضع للناس قيد أو يرخص للناس في مخالفة السنة فلا، لكن يقال هذا أمر راجع إلى ذمة الإنسان، وهو بين الرضا وبين الحلال. لو تأخر لحظة دون عذر فهو رضا، ومنعونه والعياذ بالله صاحبه. ولذلك يجتهد قدر استطاعته، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإن اتقيت الله قدر استطاعتك فقد أديت ما أمرك الله به وبرئت ذمتك وسلمت من العهدة ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الحديد بالحديد المتفاضيا إلى سلك السوق؟ مثلا الحديد مقاس 6 مللي و 2 طنين منه ومقاس 12 مللي طن واحد،
سواء اتحد يعني فخامته أو لم تتحد اختلفت كما هو أقل سمكا من غيره، لا بد من التماثل كالذهب. ألا ترى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالتماثل مع وجود التفاضل؟ والتمر مر معنا الحديث جيده برديئه لما بيع متفاضلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الردة رده رده. فبناء على ذلك لا بد من التماثل سواء اتحد سمكه أو اختلف السمك. وفي هذا الحالة إذا كان موزونا فلا بد أن يكون طنا بطن مثلا بمثل يدا بيد. لكن لو أن إنسانا عنده حديد من طن عنده طن حديد سمكه ثقيل وأراد أن يبادله بطنين من سمك خفيف أو أقل، نقول له بع الثقيل بقيمة من النقد واشتري به ما دونه، أو العكس بع الذي دون بالنقد واشتري به ما شئت من السخين، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال بع الرديء بع الجنيبة بالدراهم ثم اشتري به ما شئت. فهذا الحمد لله فيه توسعة وفي رخصة من الشرع، والله تعالى
تابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، وقد حدثت أنا وزوجتي قبل 3 أعوام وبعد النزول من مزدلفة رميت جمرة العقبة وحلقت ولم تقصر زوجتي جهلا منها بهذا الحكم، فماذا يجب عليه الآن وهل تعتبر مسلمة إلى الآن؟
التقصير من نسك الحج والعمرة، ولا يخرج الرجل ولا تخرج المرأة من نسك إلا بالتقصير بالنسبة للنساء وبالحلقة والتقصير بالنسبة للرجال. فإذا بقيت المرأة دون أن تقصر فإنها قصرت في سؤال العلماء ومعرفة أنساك حجها، ولذلك تلزم بعاقبة تقصيرها وليس جهلها بعذر. وبناء على ذلك بقاؤها دون تحلل، فرض أنها أخذت عمرة مثلا ولم تتحلل وبقيت ثم جامعها زوجها فسدت عمرتها، وبه أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها لا تخرج إلا بتقصيرها، وكذلك الرجل لا يخرج إلا بحلقه وتقصيره. ثم لو لبست أو تطيبت لزمتها الفدية عن كل محظور فعلت، وبناء على ذلك تقصر لعمرتها الفاسدة إذا وقع جناء، وأما إذا لم يقع جناء تقصر ثم تخرج من العمرة والعمرة الصحيحة ثم تفتدي عن كل محظور لفدية، ولو تكرر فعلها للمحظور تفتدي بفدية واحدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ مما ورد في صيغ صلاة الجنازة أنها من 4 إلى 9 تكبيرات، فماذا يقول المصلي فيما زاد على 4 تكبيرات؟
زيادة في أعداد التكبيرات من تتبع النصوص وجدها وردت في أحيان خاصة، في أحوال خاصة، كما في تكبيره على شهداء أحد. ولذلك شهداء أحد ما قاله جماهير العلماء من أنه صورة عين لا تطرد على العموم أقوى من معارضة ما ثبت من هدي عليه الصلاة والسلام من المداومة على الأربع. ولذلك الأفضل والأولى الاقتصار على المعهود من فعله عليه الصلاة والسلام. فإن كان الإنسان قد ترجح عنده قول من يقول بالزيادة وأراد أن يزيد، فقد ذكر العلماء أنه يدعو، كلما كبر دعا، ولا حرج عليه أن يكرر دعاءه. المهم أن يدعو للميت ويترحم عليه، لأنه هو الأصل فيما يقع بين التكبيرات. الله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هل هناك حديث ورد في النهي عن وضع الرجل في اتجاه القبلة؟
أما بالنسبة لوضع الرجلين في اتجاه القبلة فليس هناك دليل على التشريع أو على المنع، ولكن إذا كان الإنسان عنده حاجة لذلك فعله، وإذا لم تكن عنده حاجة فالأكمل والأفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من الله في هذه الجهة المعظمة شرعا والمجلة شرعا التي نهي عن استقبالها ببول وغائط، إذا أجل الإنسان أن يضع قدمه إليها فهذا أكمل وأفضل. فلو قال قائل إن وضع الرجل ليس فيه امتهان للقبلة وهي جهة، نقول لو أن إنسان نام ووضع رجليه في وجهه استكبرت ذلك ولعددت ذلك من الامتهان لك والتحقير لك. فقد عهدنا من الشرع أنه فضل هذه الجهة، ولذلك نهي عن استقبالها بذول أو غائط. ولذلك يستحب العلماء من باب الأكمل والأفضل، لكن لا يتكلف في ذلك، يعني كنا نفرض على الناس هذا لا، ما يجوز أن نفرض عليهم. أذكر ذات مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نائم وكان في رجله اتجاه القبلة، فجاءه الرجل يوقظ والرجل نائم في نومه، فأيقظه من نومه لأجل أن يصرف رجله عن القبلة، يعني كأنه أمر منكر أو كبير من كبائر الذنوب. فأيقظ الرجل وأزعده، ومن شدة غضب الرجل طرده وأبى أن ينصرف عن القبلة، فتركه حتى نام فصرفه عن القبلة برجليه، فأخذ الرجلين وأجارها إلى جهة ثانية وهو نائم. هذا من أبلغ ما يكون من المبالغة، كأن الأمر محرم، هذا ليس بوارد، إنما يقال للناس الأفضل والأكمل لا حرج. ومن أن يعد الأمر كأنه واجب وكأنه محرم فهذا أمر يحتاج إلى نظر. الله تعالى
المنزل من أناس لا يشهدون الصلاة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى مخبثا؟
بالنسبة لإجارة الدور وغيرها، إذا كان المستأجر يريد أن يستعين بها على طاعة الله يؤجر، أما إذا كان علمت أنه لا يستعين بها على طاعة الله ويستعين بها على حدود الله فلك إثم المعونة. وقد فرق العلماء بين الذنب والإعانة على الذنب، فمن أعان على ذنب كان له حظا من تلك الإعانة على حسب الذنوب كبيرها وصغيرها. وأما كون الإنسان إذا أجر محلا لإنسان يرتكب حراما أو حدثا في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيواء المحدث فيه كما في المدينة، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه قال المدينة حرم من عين إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هكذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا نافلة ولا فريضة، وقال بعض العلماء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه طاعة واجبة ولا غير واجبة. فنسأل الله السلام والعافية، الأمر عظيم. ولذلك لا يؤوى المحدث في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجره وهو يعلم أنه يتعاطى محرما ويعين على المحرم فهذا من إيواء المحدث. أما إذا كان لا يعلم وعلم ينصحه، فإن انتصحوا إلا أعذر إليه فأمكنه أن يخرجه وأخرجه. الله تعالى أعلم
أتابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فهذا يدل على أن التسبيح واجب أو فرض، وإن كان لا فالآية تدل على الوجوب الظاهر، فما الجواب عن ذلك؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية المراد بها الصلوات، وتسمى الصلاة سبحة، أن قولهم سبحة الضحى، وقوله فسبح أي فصلي، والمراد بذلك الصلوات الخمس. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فهي صلاة الفجر، وقبل الغروب فهي صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار كذلك في الرواية الثانية، في الآية الثانية آناء الليل صلاة العشاء، وأطراف النهار التي يشمل صلاة الفجر والمغرب، ومن آناء الليل تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، كل ذلك المراد به الصلوات الخمس. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل تسبح. هذه المراد بها الخمس، وما كان قبل طلوع الشمس الفجر، وما كان بعد غروبها المغرب والعشاء، وما كان في آناء الليل المراد به العشاء، ما آناء أطراف النهار المراد بها الظهر، ويعتبر بهذا جامعا للخمس الفروض، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل. غسق الليل قيل منتصفه وقيل آخره، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني للزوال، فيبدأ صلاة الظهر إلى غسق الليل، وشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إلى الصلاة الخامسة. فهذا المراد بالتسبيح الصلوات الخمس، فأمر الله عز وجل بالتسبيح فيها أي بإقامتها والمحافظة عليها، وليس المراد به مطلق التسبيح. والعرب يسمي الشيء بجزئه، ويسمون الصلاة سبحة من باب تسمية الشيء بجزئه، كما تسمي مكة المسجد الحرام، وإن المسجد الحرام جزء من مكة، وتسمي الكل باسم جزئي، وهذا نوع من التجوز ولا حرج فيه ولا مانع منه إذا فهم من السياق وعرف السامع المراد المتكلم به. وقد قصد أريد بالآية المحافظة على الصلوات. وأما بالنسبة لما ورد من الأمر بالأذكار كقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قيل المراد به ذكر الله المطلق، والأمر في الآية الكريمة أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب، وأوامر القرآن منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح، كل ذلك يختلف باختلاف السياق والسباق ودلالة النصوص الشرعية. ولذلك قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم يعني من الحج والعمرة، فاصطادوا أي صيدوا، ليس المراد فاصطادوا أي يجب عليكم الصيد، وإنما المراد أي حل لكم أن تصطادوا. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله وانتشروا أمر. فهل معنى ذلك أن نقول للشخص بعد أن تنتهي صلاة الجمعة: قم من المسجد وانتشر، يجب عليك أن تنتشر؟ نقول: لا، إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان. فلما حرم الله عز وجل البيعة بعد النداء إلى الجمعة جاء الأمر بالإباحة، ففهمنا من ذلك أن المراد به رفع الحظر، فرفع الحظر بدليل أمر حتى يتقابل النهي مع الأمر، ويسقط الأمر مع النهي، ويسقط الحكم الحل والإباحة، حل والإباحة، والله تعالى أعلم. أما تسبيح الله وتنزيهه فإنه من أفضل الذكر وأحب إلى الله عز وجل. والعجيب أنني كنت أتأمل بعض المواقف من التسبيح فرأيت فيها عجبا، فإنه ما قرن التسبيح بالاستغفار إلا كان من أفضل أنواع الاستغفار، إن الله يقول لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع ولا يسجد بعد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أو اللهم اغفر لي. كذلك أيضا قال الله عز وجل عن نبيه يمشي بمكة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقرن التسبيح بالاستغفار، ووجدت في القيام من المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فوجدت التسبيح مقرونا بالاستغفار، حتى قال بعض العلماء فيه دليل أو تنبيه إلى أن الاستغفار طريق التسبيح طريق لرحمة العبد، وأنه لا يحافظ عبد على تسبيح الله إلا رحمه الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من جمع بين هذه الكلمة وأختها ملئ له كما بين السماء والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، يعني إذا قلت الحمد لله ملأت ميزان الأمل، فقط كلمة الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله. وإذا قلت سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني ما بين السماء والأرض يمتلئ بقول سبحان الله والحمد لله، فما أغفلنا عن ذكره وما أيسرها من كلمات وأعظمها عند الله جل جلاله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لله عز وجل من أفضل الأعمال وأحبها، وبين أن أهله صادقون. فقال صلى الله عليه وسلم سيروا صدق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتسبيح الله من أفضل الأعمال أحبها إلى الله عز وجل، ومن سبح الله نزه وتنزيه الله عن الشرك والنقائص تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلمات وأحبها قال ما اختاره الله لملائكة قدسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حديثتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن قالها في يوم كتبت لهم 100 مرة كتبت لهم 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفعت لهم 100 درجة ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أيضا. فنسأل الله العظيم والله يجعلنا من الغافلين أن يعمر أوقاتنا بذكره وهو رب العالمين والله تعالى أعلم.
صلى الله وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول ذكرت جزاك الله تورع الصحابة عن الفتوى، ونحن لو فعلنا مثلهم لمن السائل وغالبا ما يكون السائل من العامة الذين يمكن أن يتذكر ويمكن أن يتساءل ويطرح طلاب العلم، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
وهل بلغنا ما بلغ الصحابة حتى يقرأ الناس بابنا؟ على العموم هذه المواقف ينبه العلماء عليها أنها تفعل عند حصول الموجب. إذا جاءك السائل وأراد أن يسألك فأنت على أحواله، إما أن يجد من هو أعلم منك أو من هو مثلك في العلم. فإن كانت مسألته أنكرت أن تبينها له وصرفك له إلى الغير فيه حرج ومشقة عليك تجيبه ويجب عليك. إذا كان صرفك إلى الغير فيه ضرر عليه، شخص جاءك مهموما مغموما محزونا عنده كرب يريد أن يسأل هل هذا الشيء حلال أو حرام، فلو قلته اذهب إلى الشيخ الفلاني تكلف الذهاب إليه وربما ضاعت مصالحه أو تضجر أو تملل مثل هذا الكرب، هذا لا يجوز صرفه بل تعطيه ويحكم عليك أن تكتم العلم. هذا ليس من الباب الذي نحن فيه. الذي كان يفعله الصحابة يكونون مشتمعين، فيأتي السائل فيسأل أحدهم فيصرف إلى الثاني لأنه يعلم أنه إذا صرفه إلى الثاني أعلمه بفضل الثاني، فيقوم الثاني ويصرف إلى ثالث لأنه لما جاء لقصده كأنه غافل عن فلان، ولذلك يصرف إلى أخيه حتى يعلم من هو أخوه فيصرح. إذا لم يجد هذه المرة يجده المرة الثانية ويسأل أخاه، فهي مقصودة بمعنى الأسمى ومصلحة أعلى. فإذا صرف السائل لمصالح لا حرج، أما إذا أدى صرفه إلى تضجره وإلى سآمته أو امتناعه من السؤال أو حصول ضرر عليه بتكلف الذهاب إلى عالم، لو كان العالم في مدينة أخرى وأنت وحدك في المدينة ما يجوز ويحرم عليه أن تقول له اذهب إلى فلان لأن فيه مشقة وحرج عليه، ولذلك يجب عليك أن تفتي في مثل هذه الحالة. إنما المراد أن تكون في المسجد، يأتيك سائل وفي المسجد رجل أعلم منه، فحينئذ تقول له اذهب إلى الشيخ فلان، فلان شيخنا وأفضلنا وأعلمنا، اذهب إلى الشيخ فلان. أو تسألني وفيكم كما قال عمر رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة أتسألني وفيكم صاحب السوابين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان الصحابة، ولذلك لما قال عمر هذه الكلمة عظم عبد الله عند أهل الكوفة فقالوا أمير المؤمنين يقول في عبد الله هذه المقال، يعني يصرفنا عن سؤاله إلى عبد الله. إذا عبد الله شيء كبير فهذا شأن الحكماء والعقلاء والأخيار. ولذلك ينبغي على أهل العلم أن يكون بينهم هذا، خاصة إذا كان طالبك أو من يتعلم على يديك يفتقر غيرك، فحينئذ اصرفه إلى من يفتقره حتى يعلم أنك تجله فيجله كما أجللت. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.